تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس السابع من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بعض الإرهاصات التي سبقت النبوة، وذكرنا من ذلك قصة بحيرة الراهب، فمن يذكرها؟ قل يا محمد.
أحسنت. لما ذهب أبو خالد معه محمد صلى الله عليه وسلم،
أحسنت، تسلم،
دله عليه وقال إن هذا هو سيد العالمين،
أحسنت،
وأمره أن يرجع به حتى لا يستضيفه اليهود ويقتلوه،
أحسنت،
وقال له إن له دلالات لأن الحجر والشجر يسجدون له وما يسجد الحجر والشجر إلا النبي،
أحسنت،
وقال له إن له دلالات أخرى خاتم،
خاتم، أحسنت، جزاك الله خير، شكر الله لك. تفضل، جزاك الله خير. في لنا المروحة دي يا شيخ، الله يكرم. قلنا أيضا، تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حربا قبل البعثة وكان ينبل فيها عن أعمامه، فمن يزيد؟ قل.
حرب الفجار.
حرب الفجار، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حرب الفجار. قلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا قبل البعثة، حضره وقال لو دعيت، قال بعد الإسلام بعد أن أوحي إليه، قال لو دعيت إليه لأجبت. قل يا عبد الفتاح. أحسنت، حلف الفضول، جزاك الله خيرا، حلف الفضول. تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملين، من يذكرهما؟ من يجيب؟ قل يا شيخ محمد. لا، لست هذا الذي أريد، إنما عمل، عمل والتجارة عند خديجة، أحسنت، جزاك الله خير، شكر الله لك، جزاك الله خير. سمي الله. يعني هيئ تهيئا من نوع خاص، يعني انه ما هيكون التردد ده عندي برضه، فاقفله خالص، اقفل لنا التردد ده. طب ماشي، هدى يا شيخ محمد، اتفضل، خلاص يا شيخ صراط، جزاك الله خير. يعني انه هيئ عليه الصلاه والسلام تهيئا من نوع خاص صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أخلاقه وأدابه وحسن سمته وكيفية صفاته قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان مرارا رفيعا من الفكر الصالح والخبر السديد، وكان حقا مرافعا من وسط الفتنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بتنظيم قويم على ردود التأمل وإتمام الفكرة.
يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصمت، كان لا يتكلم كثيرا، ولا شك أن في هذا من الفائدة أن الإنسان لا يكثر من الكلام في غير الطاعة. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ونحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: أمسك عليك هذا وهذا، يعني لسانه وفرجه. لكن لا شك لو أن الإنسان يتكلم في الطاعة فنقول له: جزاك الله خيرا، يعني لا تنقطع عن الكلام في الطاعة، اتكلم من الصبح للليل في الطاعه براحتك، ماذا تقرا القران وتذكر الناس بحديث النبي وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اذا كان الكلام كلام طاعه نقول لك زد منه، لا نقول لك قلل هذا الكلام، انما نقول لك جزاك الله خيرا زد من هذا الكلام واكثر منه. واما اذا كان في غير ذلك فنقول لا تكثر الحديث بغير الطاعه. كان النبي كثير الصمت، فيجب على الانسان ان يزن كلامه. وزن الكلام ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. نعم.
وكان التعليم الصوتي الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستثناء الحق،
يعني البحث عن الحق،
وطالع عقلية الرسم وفكرته الصوتية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف من توهم ونسواهم الخرافة،
يعني رفض هذه الخرافات التي كانت في هذه الجاهلية
ونهى عنها،
يعني ابتعد عنها.
ثم عاش الناس على بصيرة من امره وامره، فما وجد حسنا شرع فيه،
فما وجد حسنا 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 ليس حسنا صححها حسنا حسنا يعني صوابا.
فما وجد حسنا شرع فيه وإلا عاد
يعني ما وإن وجد في أفعال هؤلاء القوم شيئا حسنا صوابا خيرا فعل معهم، وإلا اعتزلهم ورجع إلى سابق عهده. شيء حسن مثل إيه يا إخوان؟ مثلا حلف الفضول، أحسنته مثل حلف الفضول، هذا شيء حسن شيء طيب يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى إغاثة المظلوم ونصرة المظلوم، فشيء حسن فشارك فيه عليه الصلاة والسلام. فإن وجد القوم يفعلون شيئا حسنا شاركهم فيه، وإلا رجع إلى سابق عهده. نعم.
فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ربح إلا على ما يربح على النصر، ولا يعبد الأوثان إلا ولا احتفال،
يعني لا يفعل كل هذه الأفعال الجاهلية من الذبح على النصر ومن استقسام بالأذنان ومن الحلف باللات والعزى ومن هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، ما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان أول هذه
يعني كارها إياها لا يتقبلها ولا يرضى بها، فلا يسجد لصنم ولا يوقر هبل ولا يرضى باللات ولا يترضى عن العزة، ويرفض كل هذه الأصنام وكل هذه المعبودات التي تعبد بالباطل من دون الله عز وجل.
حتى لم يكن شيء أفضل إليه منها، وحتى كان لا يصدر على سماع باللات والعزة،
كان لا يصيق حتى أن يسمع أحد يحلف باللات والعزة. وقد سبق ذكر هذا في قصته مع من؟ ها قل، في قصته مع بحيرة الراهب، لما قال له استدعاه بحيرة صنع للقوم الطعام ثم استدعاهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أقسم عليك باللات والعزى أنت الضقل، فقال له لا تحلف علي بهذه فإني لا أحبها ولا أرضى بهذا الختم. وهذا قبل إيه يا إخوان؟ قبل البعثة. قال لا تحلف علي بهذا الختم فإني لا أحبها ولا أرضى بهذا القتل. فقال له بحيرة أقسم عليك بالله، ولا يخفاكم أنهم كانوا يعلمون الله عز وجل، بل كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل، لكنهم ما كانوا يعبدون الله، هم كانوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فهم وحدوا في نوع من أنواع التوحيد وتركوا النوع الآخر. قالوا إن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، لكن إذا جئت للعبودية لا، نحن نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل. نعم.
ولا شك أن القدر حافظه الحفظ،
يعني أن الله رعاه وحفظه وحماه.
فعندما تتحرك قوته الناس باستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمولة، تتذكر الأمانة الوطنية للحيولة بينها وبينها.
يعني المنع.
ما
هممت يعني ما نويت حتى، يعني مش ما فعلت، انما قال ما ايه ما هممت، يعني انه لم يفعل ذلك، انما فقط كان مجرد ايه هم. ولا شك ان الهم يكون هما بالخير او بالشر،
فإن كان همًا بالخير ولم يفعله الإنسان أجر عليه، وإن كان همًا بالشر ولم يفعله أيضًا أجر عليه. إذا كان الهم بالخير أجر عليه وأوفيه، وإذا كان الهم بالشر ثم لم يفعل يعني تاب عن نيته هذه فإنه يتاب عليه. من هم بحسنة فعملها فلم يفعلها كان له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كانت له حسنة. قال ما هممت، نعم
ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير ذلك، كل ذلك يحول الله بينه وبينه،
يحول يعني يمنع. ولذلك من الدعاء لا حول ولا قوة لي إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على الطاعة ولا قوة لي عن البعد عن المعصية إلا بتوفيقك يا رب.
ثم ما هممت به حتى أخبرني برسالته، قلت ليلة للغلام الذي يضع معي الغنم على مكة لو أصبت لي غنمي حتى.
في هذا أن النبي عمل بالرعي، وما من نبي إلا ورعى الغنم. نعم.
لو أصبت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمو بها كما يسمو،
يعني أسهر، أسمر يعني أسهر، يعني قال لو أخذت بالك من غنمي ورعيتها حتى أرجع أريد أن أنزل فأسهر كما يسهر الشباب وأخرج كما يخرجون. نعم.
فقال أخرجت حتى إذا كنت عند أول باب مكة سمعت عزفا،
يعني على العود.
فقلت ما هذا؟ قال حبس فلان وفلان،
يعني فرح فلان.
فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت،
يعني أصابني النعاس والنوم.
فما أنقذني إلا حرارة الشمس، عرضت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك.
يعني أردت أن أفعل مثل الذي فعلت أول مرة، قلت للغلام انتبه إلى الغنم، أريد أن أسمر كما يسمر الشباب، أريد أن أسهر كما يسهر الشباب. فلما نزلت إلى مكة أصابني النوم مرة أخرى فنمت، فما استيقظت إلا من حر الشمس. ولا شك أن هذا من حفظ الله عز وجل وعنايته لنبيه أن عصمه ومنعه في هذا الوقت من هذه الأفعال التي تسيء. نعم.
ودخلت بمكة وأصابني مثل غوى ليلة،
يعني نوم النوم.
ثم ما هممت بسوء.
وهذا الحديث فيه نزاع كبير بين أهل العلم، صححه الذهبي لكن ضعفه ابن كثير وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه نزاع. نعم.
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال لما بني الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباه يغسلان حجرا.
عباتي بإيد النبي، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان اسن من النبي بقليل، يعني كان اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قليل صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل الازار على رقبتك تضيق من الحجاره،
يعني اجعل الازار على كتفك حتى تضع عليه الحجارة فلا تؤذي كتفك. وكانوا يضعون أذورهم على أكتافهم حتى يتقون ضرر الحجارة وهذا الحجارة.
فخر إلى الأرض فطمع عيناه إلى السماء ثم أغار فقال حزاري إزاري، فشد عليه إزاره وفي أغنيه كراويل كفره يفتح أبوابا بعد ذلك.
يعني عصمه الله عز وجل من أن يستمع إليه يا إخوان إلى المعازف وإلى الغناء. لما أراد أن يفعل ذلك أصابه النوم فما استيقظ إلا من حر الشمس، ثم عصمه الله عز وجل أن تنكشف هي يا إخوان أن تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بشمال العذبة وأخلاقه فاضلة وشمائله كريمة، فكان أفضل قوم عموما وأحسنهم خلقا وأحسنهم ثوابا وأعظمهم حلما وأصدقهم حليما وأيمهم عليما وأعطاهم ناسا وأجرهم خيرا وأبرهم عهدا وأولاهم عهدا وأمنهم أمانا حتى بناه قوم
الأمين. لما اختلفوا في بناء الكعبة وفي من يضع الحجر تنازعوا فيما بينهم، قالوا نحتكم الأول رجل يدخل علينا، فكان الداخل من يا إخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحوا بذلك واستبشروا وقالوا هذا الأمين قد جاء، هذا الأمين قد جاء
لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان بذلك كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعلوم،
الكل العاجز والمعجوم هو الفقير الذي لا شيء عنده، الكلب هو العاجز، والمعجوم هو الفقير الذي لا شيء عنده. يعني يكرم الضيف، يقي أن يكرم ويحسن إلى الضيف. نعم، هذا حديث بدء الوحي عند الإمام البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي رجع إلى خديجة يرجو فؤاده يرتعد صلى الله عليه وسلم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يخزيك الله وأنت تفعل هذه الأفعال الحسنة وفيك تلك الصفات الكريمة، إنك تحمل تعين العاجز وتكرم الضيفان وتعين على نوائب الحق، وهذا لا شك من بركة المرأة الصالحة أنها تعين زوجها على الطاعة وتعين زوجها على الخير وتهون عليه الأمور وتهون عليه الأمور وتيسر عليه الأمور. نعم، وطبعا يا إخوان لا شك أنه كان هناك بقية من خير عند هؤلاء، يعني لم يكن الخير منعدما عند أهل الجاهلية هؤلاء، إنما كان هناك بقايا من خير، وكان هناك بقايا من أهل إيه يا إخوان؟ من أهل الكتاب. لذلك زيد بن عمرو بن نفيل، النبي قال عن زيد يا إخوان قد يبعث أمة واحدة. أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو قبل البعثة، يعني قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه النبي سفرة فيها طعام، فرفض زيد بن عمرو أن يأكل من الطعام، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر عليه اسم الله. وكأنه توهم أن النبي يفعل أفعال الجاهلية، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وكان زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلأ، تذبحونها على غير اسم الله. إنكارا منه لإيه يا إخوان؟ لذلك، إنكارا منه لهذا الفعل. وأيضا روي عنه أنه خرج مسافرا إلى الشام يسأل عن الدين، يبحث عن الحق، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، قال: حدثني عن دينكم، يعني عن الايه؟ اليهودية. قال: لعلي أتبع دينكم. فقال له عالم اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد: والله ما أفر إلا من غضب الله، ولا أأخذ من غضب الله شيئا وأنا أطيقه. فقال: فهل تدلني على غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: أن تكون حنيفا. قال: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولم يكن يعبد إلا الله. فخرج فلقي عالما من علماء النصارى فقال: حدثني عن دينك علي أن أتبع دينك. قال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال: والله ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا وأنا أطيقه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلم إلا أن تكون حنيفا. فقال له زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن يعبد إلا الله. فخرج زيد بن عمرو فلما أن كان وحده رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني على دين إبراهيم، قال اللهم إني على دين إبراهيم. وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أن زيد بن عمرو هذا جلس عند الكعبة وأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال يا معشر قريش والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري، والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول لأبيها إذا أراد أن يقتلها أنا أشتريها منك وأنا أخذها منك، فيأخذها ويربيها حتى إذا كبر الذهب إلى أبيها فخيره إما أن يردها إليه أو أن يكفيه مؤونتها. وروى ابن سعد في الطبقات عن عامر ابن ربيعة قال كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين، يعني يبحث عن يا إخوان عن الحق، وكره اليهودية والنصرانية، يعني لم يقتنع باليهودية ولم يقتنع بالنصرانية، وكره اليهودية والنصرانية وعبادة الأوثان. فقال لي يا عامر إني خالفت قومي واتبعت دين إبراهيم وأنا أنتظر نبيا يخرج من ولد إسماعيل، يعني من يا إخوان؟ صلى الله عليه وسلم. وأنا أنتظر ولدا يخرج من ولد إسماعيل ولا أراني أدركه، يعني لا أظن أن عمري سيطول حتى ألحقه وأدركه، ولا أراني أدركه. يا عامر أنا أؤمن به وأصدقه، يا عامر أنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فإن طالت بك مدة يا عامر فلقيته فأقربه مني السلام وقل له إن زيد بن عمرو بن نفيل يسلم عليك. قال عامر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقلت يا رسول الله إن زيد بن عمرو بن نفيل يقربك السلام ويسلم عليك ويقول لك إنه يؤمن بك ويصدقك. فقال النبي وعلى زيد السلام لقد رأيته يجر ثوبه في الجنة. وأخرج الإمام أحمد أن ابن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو، فقال النبي نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا رجل يبعث يوم القيامة أمة وحده لأنه بحث عن الحق وطلبه وأراد الحق، فرزقه الله عز وجل سعادة الدارين أن كان على الحنيفية، ثم رزقه الله عز وجل بسعادة الآخرة أنه يجر ثيابه في الجنة ويبعث يوم القيامة أمة وحدة. والذي يشهد له بهذا هو من يا إخوان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ظلال النبوة والرسالة. هذا ليس عندكم؟ طب أعطيه إياه شيخ محمد. طيب قل ماشي لا بأس. طب
في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء ولما تقاربت صلى الله عليه وسلم
سنه يعني عمره
سنه 40 وكانت تعلمات ماضية فرجعت الشرطة العربية بينه وبين
يعني العزلة.
فكان يأكل الطريق والماء
والطعام والماء
ويذهب إلى غار عمر في جو النور على مرعدة له في ليل مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع كذراع النبي، فيقيم فيه شهر رمضان يطعم من جاءه من المساكين.
فكان هذا غار هذا كان قريبا من أهله، فكان ينزل إلى أهله ويزورهم ويذهب إليهم ثم يرجع إلى إيه؟ إلى عزلته.
ويقدر الله من العبادة والتفكير بما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من القدرة المبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه القوانين من عطاء الشرك والهلع.
يعني أن هذا الذي يفعله قوم هذا شيء غير صالح، هذا شيء باطل، هو لا يقتنع بما يفعلون بسجودهم للأصنام وعبادتهم للأوثان، هو لا يقتنع بهذه الأشياء.
ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق
واضح يعني لا يعلم أين الحق، هو يبحث عنه لكن لا يعلم طريقا يقينيا يوصله إليه.
وكان القيام صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له،
يعني من توفيق الله عز وجل له، هو الذي وفقه إلى ذلك.
وليكون القيام عن شوائب الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول، التي تشغل الحياة نقطة تحول استعدادهم لينتقلوا إلى الأرض العظيمة.
نعم.
فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعبير خط التاريخ. ضبط الله يوم هذه العزلة قبل تكليفه والرسالة في 3 سنوات.
نعم.
ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع بعد وجود الطريقة ويتدبر ما وراء وجود الغيب المكتوب حتى يحل هو التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله.
يقول الغزالي رحمه الله في فقه السيرة: ففي هذا الغار المهيب كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار، ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدري من ذلك مخرجا ولا تعرف له علاجا. نعم. مضت كم يا إخوان من عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ مضت 40 سنة قضيناها مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا معه فيها ورأينا كيف كانت حياته فيها صلى الله عليه وسلم، وأنه كان على أحسن حال وكان على أفضل ما يكون، لا يعبد الأوثان ولا يسجد للأصنام ولا يستقسم بالأزلام ولا يشرب الخمور ولا يفعل شيئا من الموبقات ولا يأتي الحرام ولا يفعل يتعامل بالربا ولا يفعل شيء مما يفعله قومه عليه الصلاة والسلام، بل إنه حتى لا يستمع إلى الغناء ولا إلى المعازف، حتى أن المرة الواحدة التي هم أن يفعل فيها ذلك غلبه النوم فنام. وكل هذا كان إعدادا لهذه الفترة التي ستغير المسار، التي ستغير الجزيرة العربية من هذه الجاهلية الجهلاء إلى أرض تشع بنور التوحيد، إلى أرض تتحول من هذه الجاهلية الجهلاء من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان إلى توحيد الله رب العالمين وجل وتعالى. فنحن على موعد مع هذه اللحظة التي تشوق إليها أو تشوقت إليها البشرية في انتظار هذا النور الذي يخرج هذه الأمة من جاهليتها ويأخذ بيدها إلى الحق.
ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال،
يعني لما بلغ 40 سنة يا رأس الكمال، الإنسان قبل 40 بيكون في فترة استكمال للنبوة، يكون مرحلة استكمال للنمو ونضج عقلي وفكري وإلى غيره. فإذا ما وصل 40 سنة صار لديه استقرار، استقرار في النمو. لذلك قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم.
وقيل أنها سبعة أشهر بدأت أظهار النبوة تتلوح وتتلقى، فمن ذلك أن حضرة مكة كان يسلم عليه
صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، أن بعض الأحجار والأشجار كانت تسلم عليه قبل البعثة، كانت تسلم عليه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت بالنفرات الصبح حتى مضت على ذلك ستة أشهر.
كان هذا هو بداية الوحي، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. ويقيل أن هذه المدة كانت ستة أشهر يرى فيها الرؤيا فتتحقق وتحدث. نعم.
ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة الثالثة للنبوة صلى الله عليه وسلم في حرام، شاء الله أن يفيض رحمته على أهل الأرض.
الله أكبر.
أكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن.
نعم.
وبعد النظر والكلام في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 مرة من شهر رمضان ليلا.
هذا في خلاف، بعضهم يقول في 17 وبعضهم يقول 21، هذا في خلاف.
ويوافق 10 أغسطس كانت 610 من الليل، وكان عمره صلى الله عليه وسلم في حجاج بالضبط 40 سنة رمضانية وستة أشهر واثنى عشر يوما، وذلك نحو 89 سنة شمسية وثلاثة أشهر وعشرون يوما. ونتبع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الرقعة التي كانت نقطة بداية النبوة، وأخذت تفتح دياجير ومات الدنيا والدوار حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ.
الله أكبر.
قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة قبل أن يدخل النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من نفرات الصبح ثم حبب إليه خلاء.
يعني العزلة. نعم.
حبب إليه خلاء، وكان يخدم الباب الحرام فيتحمق فيه وهو التعبد الليالي ذوات العبد قبل أن
لا شك يتعبد فيه قبل البعثة، يعني يسبح الله، يذكر الله، يكبر إلى ما غيره من هذه الأشياء، يتفكر في الكون إلى ما غيره.
قبل أن يرجع إلى أهله.
يعني قبل أن يرجع إلى أهله.
ويتزوج بذلك، ثم يرجع إلى الخليفة فيتزوج بمثلها، حتى جاءه الحق وهو في هذا الحرام، فجاءه الملك.
من الذي جاءه؟ جبريل.
فقال: فقلت ما هذا بقال؟
يعني ضمني ضما شديدا حتى أرهقت من ذلك وبلغ مني الجهد.
ثم أرسلني فقال: قلت ما أنا بقاعد؟ فأخذني فغطني الساريه حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: قلت ما أنا بقاعد؟ فأخذني فغطني الساريه. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم.
الله أكبر. هذا كان أول شيء نزل فيه يا إخوان في القرآن. اقرأ، كان هذا هو أول ما نزل من القرآن. ولا شك أن النبوة سبقت الرسالة، النبوة سبقت الرسالة، فالنبي نبئ بإقرأ وأرسل بإيه؟ بإيه؟ أحسنت، وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ فكانت هذه نبوته، ثم أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت النبوة قبل الرسالة، نبئ بإقرأ ثم أرسل بالمدثر. احفظها هكذا، أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو
بها، يعني يرتعد من الخوف.
دخل على خديجه بنت خويلد فقال: زملوني زملوني.
زملوني يعني ادخلوني في ثياب وغطوني بها.
فزملوه حتى ذهل عنه الروح،
يعني الفزع والخوف.
فقال خديجه: مالي؟ واخبرها الخبر،
يعني ذكر لها ما حدث له وان ملكا قد جاء وقال له اقرا وقص عليها الامر.
واخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقال خديجه:
يعني انا خايف، أنا أخاف من هذا الذي حدث، أنا أخشى منه.
فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتحسن المعلوم وتطفي الضيق وتعين على رواية الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتى به ورقة نفعة اتخذت بعبد عزة عم خديجة وكانت الأمام تنصر في الجاهلية.
كان امرأة تنصر في الجاهلية يعني كان من أهل النصرانية وكان عندهم علم يعني كان عندهم شيء من العلم. نعم.
وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل العبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمل فقالت له خديجه يا ابن العم اسمع من ابن اخيك اسمع من ابن اخيك فقال له يا ابن
يعني ايه الموضوع ايه الحكايه؟
فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورقه فقال له ورقه هذا
من
الموسى
الذي نزل الله على موسى.
الموسى يعني
جبريل. يعني قويا يعني ليتني أكون قويا فتيا حين يوحى إليه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم؟ قال نعم لم يأتوا مثل ما جئت به إلا عودي.
ورقة يقول له أنا أتمنى أن أكون قويا فتيا حين تبعث يا محمد وحين يوحى إليك فأتبعك وأنصرك إذ يخرجك قوم. فقال وهل مخرجيهم؟ قال نعم إنهما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود يعني حوري. ولا اختلفوا هل ورقة هذا مات على المصرانية أم مات على ماذا، يعني العلم عند الله في هذا.
وإن يدركني يوما أنصرك رأسا وأصدارا ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفقر الوحي.
وصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم ونقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.